غير المحصورة هي عبارة عن الشغل، عبارة عن العلم الإجمالي اللي تكون أطرافه كثيرة جدا. تسمى الشبهة بالشبهة غير المحصورة. المعروف هو أن العلم الإجمالي إذا كانت أطرافه كثيرة جدا يسقط عن المجزئية. بعضهم غالى في ذلك وقال بأنه يسقط عن المنجزية لوجود الموافقة القطعية ويسقط عن المنجزية لحرمة المخالفة القطعية. يعني أن مثل هذا العلم الإجمالي كما لا ينجز وجود الموافقة القطعية لا ينجز حرمة المخالفة القطعية، فيجوز ارتفاع جميع الأطراف. بعضهم لا، قال بأنه يسقط عن المنجزية لوجود الموافقة القطعية، وهذا يسوغ فقط ارتكاب البعض ولا يسقط عن المنجزية لحرمة المخالفة القطعية، فلا يجوز ارتكاب الجميع. في هذا البحث يقول السيد وهو نقطة مهمة جدا، أنه يجب علينا في هذا البحث أن نفترض فقط عامل الكثرة في الأطراف في ذلك العلم الإجمالي، مع قطع النظر عما يلازم هذا العامل من أمور قد مثلا تدخل في الحساب وتؤثر على النتيجة، من قبيل ما سيأتي من أن العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز إذا خرجت بعض أطرافه عن محل الابتلاء في الشبهة المحصورة. إذا خرج أحد الطرفين في العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة عن محل الابتلاء، قد يقال بأن العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز فتجلب سجل أصل مهم في هذا الطرف الثابت عن محل الابتلاء بلا معارض. هذا العنصر قد يفترض في كل شبهة غير محصورة، لأن كثرة الأطراف قهراً توجب ماذا؟ توجب خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. السيد قدس الله نفسه يقول هذا العنصر كنا نخليه على كتر، احنا نتعامل مع العلم الإجمالي فقط باعتبار أن أطرافه كثيرة، ما ندخل به بعد عوامل أخرى قد تؤثر على النتيجة. فنفترض فرضاً أن كل أطراف العلم الإجمالي الكبير في الشبهة غير المحصورة كلها داخلة في محل الابتلاء، نتحاسب إحنا نتعامل مع هذا العلم الإجمالي، فهل يسقط وجوب الموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي أو لا؟ وبعبارة أوضح، هل يجوز ارتكاب بعض الأطراف؟ هناك تقريبان لإثبات جواز ارتكاب البعض وعدم وجوب الموافقة القطعية. التقريب الأول دعوى أن ارتكاب بعض الأطراف يستند إلى مؤمن، وإذا استند إلى مؤمن يكون جائزا، وهذا المؤمن هو مؤمن شرعي، فإذا استند إلى مؤمن شرعيا لا إشكال في أمره، وإذا جاز ارتكاب البعض معنى أن الموافقة القطعية لا تجب. إذا وجبت الموافقة القطعية لا يمكن الجمع بين وجوب الموافقة القطعية وبين جواز ارتكاب البعض. فإذا كان المؤمن يجوز ارتكاب البعض معنى أن الموافقة القطعية ليست واجبة، وهذا معناه أن العلم في أمثال هذا المقام لا ينجز وجوب الموافقة القطعية. المؤمن الذي يستند إليه في ارتكاب البعض هو عبارة عن الاطمئنان، الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف المقتحم الذي يريد ارتكابه القطعية. واضح؟ طبعا هذا الاطمئنان لا يكون حاصل فيما اذا كانت اطراف العلم الاجمالي 2 أو 3 أو 4، لا يوجد اطمئنان في عدم انطباق المعلوم بالاجمال على هذا الطرف، اطراف العلم الاجمالي 2. واضح؟ اكو عد احتمال وجود النجاسه في هذا، وهما نعود عنه بانطباق المعلوم بالاجمال على هذا الطرف، وعد ايضا شنو احتمال عدم الانطباق. لكن عادة في مثل هكذا علم إجمالي دائما يكون احتمال الانضباط مساوي عادة لاحتمال عدم الانضباط. واضح؟ فإذا احتمال عدم الانضباط فيما إذا كانت الأفراد محصورة والأطراف محصورة لا يصل إلى حد الاطمئنان، لكن إذا كثرت الأضرار كثرة كانت الأطراف العلم الإجمالي كثيرة جدا في مثل هذه الحالة يكون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف يكون احتماله ضئيلا جدا. إذا قل احتمال الانطباق قهرا يصعد منه احتمال عدم الانطباق. كل ما تكثر الأطراف كل ما يقل تقل القيمة الاحتمالية لاحتمال الانطباق، تصاعد القيمة الاحتمالية لاحتمال عدم الانطباق حتى يصل احتمال عدم الانطباق إلى درجة الاطمئنان. إذا وصل إلى درجة الاطمئنان حينئذ لما يرتكب هذا الطرف للعلم الإجمالي بالأطراف الكثيرة جدا حينما يريد يرتكبه استنادا إلى ماذا؟ إلى المؤمن، وهو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف. والاطمئنان كما تقدم لا إشكال فيه أنه حجة ببناء العقلاء، فيكون حجة أيضا عند الشارع. واضح؟ فيكون هذا استناد إلى المعلم الشرعي، وهذا يوجب سقوط الوجود الموافقة القطعية. هذا التقريب الأول. هذا التقريب واجه إشكالات، إشكالات من المدقق المحقق العراقي. الإشكال الأول، يقول المحقق العراقي بأنه لا يوجد هناك اطمئنان فعلي في كل طرف بعدم الانطباق. ما عندنا اطمئنان، من جبت اطمئنان؟ ويبرهن على عدم وجود الاطمئنان في كل طرف. والمقصود من الاطمئنان هو الاطمئنان بعدم الانطباق كما بينا. يقول لا يوجد اطمئنان بعدم الانطباق في كل طرف، والبرهان على عدم وجود اطمئنان فعلي في كل طرف بعدم الانطباق هو هذا، هو أن الأطراف العلم الإجمالي بالنسبة إلى هذا الاطمئنان واستحقاقها لهذا الاطمئنان نسبتها نسبة واحدة بلا تفاوت، كما أن هذا الطرف رقم واحد يستحق أن يكون لي اطمئنان بعدم الانطباق، الثاني يستحق هذا الاستحقاق. لا فرق بين الطرف الأول والطرف الآخر، مجرد اختيار المكلف لهذا الطرف حتى يرتكبه لا يعني أنه يكون مستحقا للاطمئنان دون الطرف الآخر، بدليل أنه لو أهمل الأول واختار الطرف الثاني. واضح؟ شو تقولون؟ يقولون أكو بي اطمئنان بعدم الانطباق. هذا معناه أنه لا فرق بين طرف وطرف في استحقاقه، لأنه يكون واجب لهذا الإحراز لهذا الاطمئنان. فإذا الأطراف متساوية بالنسبة إلى هذا الاطمئنان المدعى. إذا كانت متساوية نسأل أن الاطمئنان هل يختص بواحد منها أو يثبت في الجميع؟ إذا قلت يختص بطرف دون طرف بأطراف دون أطراف ترجح بلا مرجع بعد افتراض تساوي نسبة الاطمئنان في استحقاق نسبة الأطراف في استحقاقها لهذا الاطمئنان. فإذا لابد أن تفترض جنابك شنو؟ أن الاطمئنانات كلها فعلية في كل الأطراف. واضح؟ ويقول أن هذا غير معقول، لأن هذا يناقض العلم والقاطع بما ناقض العلم الإجمالي. يقول لأن السالبة الكلية تناقض قطعا ماذا؟ الموجب الجزئية. والمقصود من السالبة الكلية هي السالبة الكلية التي تكون نتيجة لمجموع الاطمئنانات في جميع الأطراف، واضح شو المقصود السابق بالكلية؟ الاطمئنان بعدم الانطباق هنا، والاطمئنان بعدم الانطباق هنا، يعني فرضنا أن الاطمئنان كلها فعلية في كل الأطراف، والاطمئنان بعدم الانطباق هنا، وهكذا تمام الألف طرف. هاي تعطينا نتيجة، مجموع الاطمئنانات تعطينا نتيجة بالسالبة الكلية، يصير عدة اطمئنان بعدم الانطباق في جميع الأطراف. من الواضح أن الاطمئنان بعدم الانطباق في جميع الأطراف يناقض ماذا؟ العلم الإجمالي بثبوت النجاسة في واحد واضح. فالسالبة الكلية الحاصلة من مجموع الاطمئنانات الفعلية تكون مناقضة علما للموجب الجزئي اللي يكشف عنها العلم الإجمالي. يعني العلم الإجمالي شو يقول لي؟ يقول لي أكو نجاسة في واحد نحو الموجب الجزئي. النجاسة في واحد معلومة 100% تناقض ماذا؟ الاطمئنان بعدم وجود نجاسة في جميع الأطراف. وهذا برهان يثبت أن الاطمئنانات إما أن تختص ببعض الأطراف أو لا تختص. إذا اختصت ببعض الأطراف ترجيحا بلا مرجح، وإذا لم تختص تكون منافية للعلم الإجمالي. واضح. فإذن هذا يبرهن على أنه لا يوجد في أي طرف من الأطراف أي اطمئنان، في ارتكاب بعض الأطراف لا يستند إلى مرجح. السيد قدس الله نفسه في مقام الجواب عن ما ذكره المحقق الأعرابي يقول بأنه احنا نفترض أن الاطمئنانات في الأطراف فعلية، اطمئنان بعدم الانطباق كلها فعلية لأن اختصاص بعض الأطراف بها دون بعض ترجيح بلا مرجح على الواقع. لكن هاي الاطمئنانات لا تثبت السالبة الكلية حتى تقول أن السالبة الكلية تناقض العلم الإجمالي، حتى تقول أن الاطمئنان بالسالبة الكلية يناقض ماذا؟ العلم الإجمالي الذي يوجب الموجب الجزئي. نقول لا، اطمئنانات فعلية في مجموع الأطراف بعدم الانطباق لكنها لا توجب الاطمئنان بالسالبة الكلية. إذا تلاحظون جواب المحقق العراقي كان يقول أن مجموع الاطمئنانات في جميع الأطراف تحصلن الاطمئنان بالسالبة الكلية. يعني شنو سنفهم؟ يعني الاطمئنان بعدم وجود نجاسة هنا، اطمئنان بعدم وجود نجاسة هنا، بعدم وجود نجاسة هنا، راح يصير عدة اطمئنان بعدم وجود نجاسة في جميع الأطراف وهو السالبة الكلية. هاي السالبة الكلية من حاصلة؟ من مجموع الاطمئنانات في كل الأطراف. واضح. فإذا حصلت عدة اطمئنان بالسالبة الكلية، يقول الاطمئنان بالسالبة الكلية بعدم ثبوت نجاسة في جميع الأطراف يناقض العلم الإجمالي بوجود نجاسة في بعض الأطراف، يعبر عنها بالموجب الجزئي. واضح. السيد قدس الله نفسه يقول أن اطمئنانات فعلية في الأطراف موجودة لكنها لا توجب الاطمئنان بالسالبة الكلية فلا تناقض العلم الإجمالي بالسالبة الكلية. يعني اطمئناني بعدم الانطباق في هذا الطرف بعينه، واطمئناني بعدم الانطباق في هذا الطرف بعينه، وفي ذاك بعينه، وفي ذاك بعينه، لا يوجب الاطمئنان بعدم الانطباق في جميع الأطراف اللي هو السالبة الكلية. لا يوجب أن أكون مطمئن بعدم وجود نجاسة في جميع الأطراف. فإذا كان ما يوجبها فلا يكون منافي الموجب الجزئي اللي في العلم الإجمالي. هذا كلام ذكرك يعني نوضحه بعدين. السيد يقول بأنه قد واحد يجي يستشكل عليه يقول شلون لا يوجب؟ أقول الاطمئنان بألف والاطمئنان بباء لا إشكال، يوجب الاطمئنان بمجموع ألف وباء. فالاطمئنان بعدم الانطباق هنا والاطمئنان بعدم الانطباق هنا فهو يوجب الاطمئنان بعدم الانطباق في كلا الموردين. فإذا كانت موارد ألف مورد يصير عند الاطمئنان بعدم الانطباق في تمام الألف وهو عبارة عن السالبة الكلية. إذا شلون تقول بأن الاطمئنانات العديدة الفعلية في جميع الأطراف لا توجد الاطمئنان السالبة الكلية؟ واضح. السيد يقول بأن هذا الإشكال إلى جوابين، جواب نقضي وجواب حلي. واضح قصة البحار. الجواب النقضي هو أن نقول بأنه ليس شرطا، ما عندنا يعني ما عندنا لا توجد عندنا هكذا قاعدة تقول أن الإحرازات العديدة سواء كان الإحراز اطمئنان أو احتمال أو أي شيء آخر من هذا القبيل أو ظن، الإحرازات العديدة تستوجب إحراز مجموع المتعلق، مجموع المتعلقات لتلك الإحرازات، إيش قاعدة ما عندنا؟ بدليل هذا الجواب النقضي، بدليل أن كل طرف أكو بي ماذا؟ أكو بي احتمال عدم الانطباع. واضح. سأذا ناقشنا في وجود اطمئنان بعدم الانطباع، لكن قطعا أكو بي ماذا؟ احتمال وعدم الانطباع. واضح. فهذا الطرف بي احتمال عدم الانطباع، هذا الطرف أيضا بي احتمال عدم الانطباع، هذا الطرف هو احتمال عدم الانطباق. إذا جمعنا هاي الاحتمالات، هل يصير عندنا احتمال بعدم الانطباق في جميع الأطراف بنفس درجة احتمال الاحتمالات الموجودة في الأطراف أو لا؟ طبعا ما يكون بنفس الدرجة، إما أن نقول لا يكون أصلا أو يكون لكن بدرجة أضعف. مثلا في باب العلم الإجمالي لأطراف اثنين، واضح، احتمال عدم انطباق النجاسة في هذا الطرف إيش قد نسبتنا في 50%؟ لأنه يقابل احتمال الانطباق. احتمال عدم الانطباق في ذاك الطرف أيضا نسبته إيش قد؟ 50%. حينما أريد أحصل على موجبة كلية، إيش أقول؟ أقول عد احتمال عدم الانطباق في مجموع الطرفين. أقدر إيش أقول؟ أقدر أقول عندي احتمال عدم الانطباق في مجموعة الطرفين؟ ما عندي احتمال. إذا عندي أم عندي فد احتمال كلش ضعيف، لا فرض أنه ما عندي علم إجمالي وإنما عندي مثلا فد شو اسمه أقل من العلم الإجمالي، فيكون عندي احتمال عدم الانطباق في المجموع لكن احتمال ضعيف جدا، نسبته ما تتناسب مع الاحتمال الموجود في كل طرف لشكل نسبة النسب. هذا معناه أنه ما نقدر نجمع جمع رياضي نقول احتمال هنا موجود احتمال هنا موجود. واضح. إذا التفتنا إلى المجموع نقول عد احتمال الانطباق في المجموع. السيد يقول إذا كان الاحتمال هذا، إذا كان الحال في الاحتمال هو هذا فالاطمئنان أيضا من هذا. وإيه فرق بين الاطمئنان وبين الاحتمال؟ كل منهما محرز، كل منهما إحراز. فإذا ما نقدر نعطي قاعدة عامة نقول بأنه كل إحرازات فعلية متعددة تستوجب إحراز مجموع متعلقات هذه الإحرازات، لا. بدليل أنه في باب الاحتمال وجدنا أن احتمال عدم الانطباق في هذا الطرف واحتمال عدم الانطباق في هذا الطرف لا يستوجبان احتمال عدم الانطباق في مجموع الطرفين ليكون الاطمئنان أيضا من هذا القبيل. ما تجيب به عن الاحتمال يكون هو الجواب عن ما؟ يقول الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف والاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف لا يستوجب الاطمئنان بعدم الانطباق في جميع الاطراف. هذا جواب يسمونه نقضي، يعني ما يحل المشكلة بل يزيدها يعمقها. جواب النقضي دائما هذا معناه، طرف يلتزم بشيء يقول له لازم قولك هذا ما تصنع في هذا المثال، ها؟ في هذا المورد ماذا تصنع؟ هذا ينقض عليه بمورد، فيظل متحير الطرف المقابل. واضح. إذا قال التزم ما يقدر التزم لأن وجدانه ما يساعد على الالتزام. واضح. في معنى هذا يكون مؤشر لا فساد، ماذا فساد؟ جواب نقضي. هذا الجواب النقضي. جواب الحل لي حل المشكلة، يعني حل شبهة المحقق العراقي، هو أن نقول أن ما ذكره المحقق العراقي من أن مجموع الأطمئنانات الفعلية للأضرار تستوجب الأطمئنان بالسالب والإيجابية، هذا صحيح في حالة، وهي حالة ما إذا كان الأطمئنان الثابت في كل طرف ثابتا مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني الاطمئنان في هذا الطرف يثبت سواء حصل اطمئنان بعدم الانطباق في الطرف الآخر أو ما حصل الانطباق، ما حصل الاطمئنان بعدم الانطباق في الطرف الآخر. في مثال ألف وباء نقول أن الاطمئنان بألف والاطمئنان بباء إش وقت يوجب الاطمئنان بمجموع ألف وباء؟ إش وقت؟ إذا كان الاطمئنان بألف ثابت مطلقاً، يعني مع غض النظر عن الاطمئنان بباء، والاطمئنان بباء أيضاً ثابت مطلقاً، يعني عد اطمئنان بألف سواء كنت مطمئناً بباء أو لا، وعد اطمئنان بباء سواء كنت مطمئناً بألف أو لا. يقول مثل هاي الاطمئنانات بلي تستوجب الاطمئنان بماذا؟ بالموجب الكلية أو السالب الكلية، الاطمئنان بالمجموع، مجموع ألف وباء. هذا واضح، لأنه إذا كان عد اطمئنان هنا على كل تقدير واطمئنان هناك على كل تقدير، قهرا يصير عد اطمئنان بماذا؟ بالمجموع المركب من ألف ومن باء، كما يشعر به الإنسان وجدانه. وأما إذا فرضنا أن الاطمئنان في ألف كان مشروطا بعدم وجود اطمئنان في باء بنحو القضية الشرطية، والاطمئنان بباء كان مشروط بعدم وجود الاطمئنان بألف، يقول مثل هذه الاطمئنانات لا توجب حصول السالبة أو موجبة الكلية. يقول وما نحن فيه من قبيل الثاني، ما نحن فيه من قبيل الثاني، بمعنى أن الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف ليس مطلقا بلحاظ الاطمئنان في الطرف الآخر، بل هو مشروط بعدم الاطمئنان بعدم الاطمئنان بعدم الانطباق في الطرف الآخر. ليش؟ يقول لأنه إذا نريد ندقق أن الاطمئنان بعدم الانطباق في الطرف الأول، هذا الطرف اللي تكبر المخيلات، هذا من ناشئ هذا الاطمئنان؟ الحقيقة ناشئ من حساب الاحتمالات. يعني شنو من حساب الاحتمالات؟ يعني لما نقول أن الأطراف كثيرة جدا، واضح ألف طرف، قهرًا هنا يصير الاطمئنان احتمال وجود المعلوم بالإجمال في الطرف رقم ألف، هذا الاحتمال يعطي نتيجة لصالح نمو احتمال عدم الانطباق في الرقم في الطرف رقم واحد، واضح؟ لأن المعلوم بالإجمال قد واحد من ألف، هذا المعلوم بالإجمال. احتمال انطباق النجاسة على هذا الطرف قهرني يزيد بالقيمة الاحتمالية المنح المن لاحتمال عدم الانطباق في الطرف رقم واحد، قضية قهرية. احتمال الانطباق النجاسة هنا معناه احتمال عدم الانطباق راح يزيد، احتمال الانطباق في الطرف رقم 999 هم راح يزيد في نمو القيمة الاحتمالية لعدم الانطباق في الطرف رقم واحد، الاحتمال في 997 وهكذا، قد راح تصير الاحتمالات كثيرة جدا، كل احتمال يزيد القيمة الاحتمالية لعدم الانطباق في الطرف رقم واحد، يصعد هذا الاحتمال ينمو عدم الانطباق في الطرف رقم واحد حتى يصل إلى مرحلة الاطمئنان. هذا معناه بحساب الاحتمالات. فإذا منشأ وسبب حصول الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف
هي الاحتمالات، الاحتمالات الانطباق الموجودة في جميع الأطراف، احتمالات الانطباق في جميع الأطراف. واضح؟ هذا شنو معنى؟ هذا معنى أننا إذا فرضنا أن الاطمئنان بعدم الانطباق حصل في هذا الطرف، معناه راح نسحب احتمال واحد مكون للاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف. إذا افترضنا أن احتمال أنه صار عندنا اطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف، هذا معناه راح نسحب احتمال من الاحتمالات المكونة للاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف، لأن قلنا الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف من ناشئ؟ ناشئ من احتمالات الانطباق في مجموع الأطراف، احتمالات الانطباق، احتمال أن النجاسة هنا يعني ما موجودة هنا، احتمال أن النجاسة هنا يعني ما موجودة هنا. فإذا قلنا ألف مرة احتمال عندنا ما موجودة هنا، قارن يصير عند احتمال عدم الانطباق أطمئن. واضح؟ زين. فإذا أجت لهذا الطرف قلت أكو فيه اطمئنان، معناه سحبت الاحتمال، احتمال الانطباق معناه اطمئنان بعدم الانطباق. واضح؟ معناه سحبت احتمال ماذا؟ احتمال الانطباق. وهكذا في بقية الأطراف. فإذا راح أجرد الاطمئنان عن أسسه وعن مناشئه، وهذا الشيء يثبت لنا أن الاطمئنان الفعلي بعدم الانطباق في هذا الطرف مشروط بعدم وجود الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف، كما أن الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف مشروط بعدم وجود الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف. ولذا قلنا بأن الاطمئنان في محل الكلام اطمئنانات مشروطة، ليست اطمئنانات مطلقة. فإذا كانت اطمئنانات مشروطة فحينئذ ما نقدر نطبق عليها القاعدة السابقة القائلة بأنه إحنا نحسب مجموع الاطمئنانات ونحصل على الاطمئنان السالبة الكلية. هذا حل المشكلة. نقرأها إذا مو واضحة من عيد مرة ثانية. إذا كثرت أطراف العلم الإجمالي بدرجة كبيرة سميت بالشبهة غير المحصورة، والمشهور بين الأصوليين سقوطه عن المنجزية، عن المنجزية لوجوب الموافقة القطعية، وهناك من ذهب إلى عدم حرمة المخالفة القطعية أيضا. يعني مثل العلم الإجمالي أيضا يسقط عن المنجزية حرمة المخالفة القطعية، نتيجة شنو؟ أنه يجب ارتكاب جميع الأطراف لو أمكن. ويجب أن نفترض عامل الكثرة فقط وما قد ينجم عنه من تأثير في إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية، دون أن ندخل في الحساب ما قد يقارن افتراض الكثرة من أمور أخرى كخروج بعض الأطراف من محل الابتلاء. وعلى هذا الأساس يمكن أن نقرب عدم وجود الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الأطراف بتقريبين: الأول أن هذا الاقتحام مستند إلى المؤمن، وهو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المقتحم، إذ كلما زادت أطراف العلم الإجمالي تغيرت القيمة الاحتمالية للانطباق في كل طرف حتى تصل إلى درجة يوجد على خلافها اطمئنان فعلي. وقد استشكل المحقق العراقي وغيره باستشكالين على هذا التقرير: الأول محاولة البرهنة على عدم وجود اطمئنان فعلي بهذا النحو، لأن الأطراف كلها متساوية في استحقاقها لهذا الاطمئنان الفعلي بعدم الانطباق. هاي مقدمة واضحة؟ واضح. ولو وجدت، إذا كانت متساوية حينئذ نقول أكو مناطق فراغ بالبرهان، إن اختصت بعض الأطراف بالاطمئنان ترجح بلا مرجع، فلا بد أن نفترض أنها موجودة جميعاً. نقول إذا موجودة جميعاً تناقض العلم الإجمالي، فإذا لا بد أن نقول أنها ليست موجودة في جميع الأطراف. ولو وجدت اطمئنانات فعلية بهذا النحو في كل الأطراف
لكان ذلك مناقضا للعلم الإجمالي بوجود النجس مثلا في بعضها، لأن السالبة الكلية التي تتحصل من مجموع الاطمئنانات مناقضة للموجب الجزئي التي يوصفها العلم الإجمالي. والجواب على ذلك أن الاطمئنانات المذكورة إذا أدت بمجموعها إلى الاطمئنان الفعلي بالسالبة الكلية فالمناقضة واضحة ما يمكن دفعها، ولكن الصحيح أنها لا تؤدي إلى الاطمئنان بالسالبة الكلية فلا مناقضة. وقد تقول كيف لا تؤدي إلى ذلك؟ أليس الاطمئنان بألف والاطمئنان بباء يؤديان حتما إلى الاطمئنان بمجموع الألف والباء؟ واضح هذا القضايا ما له علاقة بعضها ببعض، اطمئنان هذا واطمئنان هذا، يعني اطمئنان بالمجموع المركب بلا اشكال. اذا انا مطمئن من مجيء زيد من السفر ومطمئن من السفر عامر، اصير عندي اطمئنان بالمجموع المركب من مجيء زيد وسفر، واضح؟ ليش؟ لان هذا ما له علاقة بذاك، انا مطمئن بهذا على كلا التقديرين، اطمئنان بهذا او لا، مطمئن بذاك على كلا التقديرين، ما في حل. وصلنا الى بلي
ما
بهالشكل، لا بهال توضيح لا، يؤديان حتما الاطمئنان بمجموع الالف والباء، وكقاعدة عامة ان كل مجموعة من الاحرازات مهما كان درجة الاحراز، اطمئنان علم ظن احتمال احراز، تؤدي إلى إحراز مجموعة المتعلقات ووجودها جميعا بنفس تلك الدرجة من الإحراز. ونجيب على ذلك أولا بالنقض وتوضيحه أن من الواضح وجود احتمالات لعدم انطباق المعلوم الإجمالي بعدد أطراف علم الإجمال، يعني كل طرف باحتمال عدم الانطباق بلا إشكال، وهذه الاحتمالات والشكوك فعلية بالوجدان ما يمكن إنكار وجودها. اطمئنانات محق العراق يقول ما عندنا اطمئنانات في عدد بعدد الأطراف، لكن احتمال عدم الانطباق طبعاً موجود وفعلي في كل الأطراف، واضح. ولكنها مع هذا لا تؤدي لاحتمالات يعني والشكوك بمجموعها إلى احتمال مجموع محتملاتها بنفس الدرجة. احتمال عدم الانطباق هنا واحتمال عدم الانطباق هنا لا يؤدي إلى احتمال عدم الانطباق في مجموع الأطراف، واضح؟ لا إشكال لأنه ينظر العلم الإجمالي. فإذا
احتمال
مصدر
لا يؤدي المجموع، سأنا نقول أنها تؤدي إلى احتمال إلى القطع بيقين وبخلاف الإنسان،
تؤدي إلى احتمال الموجب الكلية. وقاعد نقول احتمال في هذا في هذا في خصوص المثال اللي طرحناه موجبة كلية سالبة كلية تصير، يعني احتمال عدم الانطباق هنا واحتمال عدم الانطباق هنا يؤدي إلى احتمال عدم الانطباق في كل منهما، هذا قطعا ما موجود، لأن يعني احتمال عدم الانطباق في كل منهما ينافي علمنا بماذا؟ بوجود النجس في أحدهما، مع أنه احتمالات فعلية ما يمكن كان، واضح، مع أنها لا تؤدي إلى ماذا؟ إلى احتمال مجموع المتعلقات بنفس الدرجة.
نقول تؤدي إلى مقيم خطأ السالب
الكلية، مو لأنها بصحيح. ما تخلوا بعد الدرس ما أعرف إيش قاعد يقول. فيصح أن يكون كل بلي، فإذا صح أن ألف محتمل فعلًا وباء محتمل فعلًا، ومع هذا لا يحتمل بنفس الدرجة مجموع ألف وباء، فيصح أن يكون كل منهما مطمئنا به ولا يكون المجموع مطمئنا به. والحال وهو أن القاعدة المذكورة إنما تصدق فيما إذا كان كل من الإحرازين يستبطن إضافة إلى إحراز وجود متعلقه فعلا إحراز وجوده على تقدير وجود متعلق الإحراز الآخر على نهج القضية الشرطية، واضح؟ العبارة أنا قرأتها صحيح بس أسلوب القراءة كان شو اسمه، يستبطن إضافة إلى إحراز وجود متعلقه فعلا
يستبطن ماذا؟ إحراز وجود أيضا على تقدير وجود متعلق الإحراز الآخر على نهج القضية الشرطية. فمن يطمئن بأن ألف موجود حتى على تقدير وجود باء أيضا، وهو ما عبرنا عنه بأنه موجود مطلقا بلحاظ وجود الإحراز في الآخر أو عدم وجوده، وأن باء موجود أيضا حتى على تقدير وجود ألف، فهو مطمئن حتما بوجود المجهول، لأن هذا ما له علاقة بذلك. وفي المقام الإطمئنان بعدم انطباق المعلوم الإجمالي على أي طرف وإن كان موجودا فعلا، ولكنه لا يستبطن الإطمئنان بعدم الانطباق عليه حتى على تقدير عدم الانطباق على الطرف الآخر، لا، على تقدير عدم الانطباق على الطرف الآخر ما يصير اطمئنان بعدم الانطباق. واضح؟ قبل أن ندخل في برهان قضية، لا قضية وجدانية نأخذها، الاطمئنان على تقدير عدم انطباق المعلوم بالإجمال في هذا الطرف، يعقل أن يصير عدة اطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف؟ ما يعقل أصلا، ما يعقل. فإذا الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف مشروط بعدم الانطباق بعدم وجود الاطمئنان، بعد مشروط بعدم وجود الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف. واضح؟ القضية وجدانية قبل أن نبرهن عليها عن طريق حساب الاحتمالات. ولكنه لا يستبطن الاطمئنان بعدم الانطباق عليه، يعني على هذا الطرف اللي هو محل كلامنا، حتى على تقدير عدم الانطباق في الآخر، بل على تقدير عدم الانطباق في الآخر لا يوجد عندنا مثل هذا الاطمئنان. والسبب في ذلك أن هذا الاطمئنان إنما نشأ من حساب الاحتمالات وإجماع احتمالات الانطباق في الأطراف. شوف احتمالات الانطباق في الأطراف الأخرى إجماعها على ماذا؟ على نفي الانطباق في هذا الطرف. فتلك الاحتمالات إذن هي الأساس في تكون الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف، فلا مبرر إذن للاطمئنان بعدم الانطباق على طرف عند افتراض عدم الانطباق على الطرف الآخر. فإذا نكون نفترض ماذا؟ وجود احتمال الانطباق في هذا الطرف حتى ينخلق عد احتمال الاطمئنان بعدم الانطباق في طرفنا. فلا مبرر إذن للاطمئنان بعدم الانطباق على طرف عند افتراض عدم الانطباق على الطرف الآخر، لأن هذا الافتراض، يعني افتراض عدم الانطباق، يعني بطلان بعض الاحتمالات التي هي الأساس في تكون الاطمئنان بعدم الانطباق. وهذا معنى أن الاطمئنان بعدم الانطباق في كل طرف ليس ثابتا مطلقا حتى على تقدير عدم الانطباق في الطرف الآخر، وإنما هو مشروط بعدم ماذا؟ بوجود الاحتمال الانطباق في الطرف الآخر.
Yeah. ومعنى ذلك كان ابن زياد من انقلاب الامر عليه في الساحل فامر بقتل الاسارى امر بالشباب ان يودعوا في السجن وكان السجن الى جانب القصر يقول حاجب ابن زياد رايتهم مجتمعين في خيمه السجن وهم يرطئون وجوههم ويكمشون خدودهم وينوحون ويبكون وبعد ذلك وقعت اليهم رقعه اي ورقه مكتوب فيها اقيموا هنا حتى ياتي البريد بامركم من يدين فان سمعتم التكبير فاوصوا فانكم مقتولون والا فاعلموا انكم مبعوثون الى الشام وبعد ذلك جاءهم حاجب بن زياد وقال لهم تهيئوا للرحيل فاخذوهم الى الشام وساروا بهم في طريق وعر بدون رفق ورحمه وفي بعض المنازل نزلوا وانزلوا الراس الشريف فراى حامل الراس كتابه على الجدار تقول اترجو امه قتلت حسينا شفاعه جدي يوم الحساب فلا والله ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة في العذاب وبعد ذلك وصلوا إلى بلاد الشام وكان في اليوم الأول من شهر صفر يقول سهل بن سعد الساعدي وكان ممن صحب النبي وسمع حديثه قال خرجت في السنة التي قتل فيها الحسين إلى بلاد الشام وكانت مدينة مضطردة الأنهار كثيرة الأشجار فرأيت الناس يتباشرون فرحين مستجرين أحدهم يقول للآخر أيامك عليك مباركة ورأيت نساءه يضربن بالدفوف والطبول ورأيت ستور الديباج معلقة فقلت أهل الشام عيد لا نعرفه ورأيت شيئا إلى جنبي وهو يبكي بكاء شديدا قلت له يا شيخ الناس في فرح وسرور وأنت تبكي من أيهما أعجب أمن فرحهم أم من بكائك قال لي من أنت قلت أنا سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله قال لي يا سهل لا تعجب من بكائي ولكن العجب أن السماء لم لا تنطبق على الأرض والأرض لم لا تنخسف بأهلها قلت من خبر قال الآن يؤتى برأس الحسين سيد شباب أهل الجنة مع سباياه من هذا الباب وأشار إلى باب الساعة يقول فأقبلت أنتظر وإذا بالرايات يتلو بعضها بعضا وأقبلوا بالرؤوس وفي المقدم رأس أزهري القمري أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد ذلك أقبلت فرأيت طفلة على راحلتها قلت لها من أنت قالت أنا يتيمة الحسين أنا سكينة بنت الحسين قلت لها سيدتي أنا لست بأعدائكم أنا سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله هل لك حاجة حتى أقضيها لك قالت نعم يا سهل قل لحاج الطعن أن يخرج الرؤوس من المحامل حتى يشتغل الناس بالنظر إلى الرؤوس على ولا ينظروا إلى بنات رسول الله
المحقق العراقي كان يفترض استحالة وجود اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المقتحم حتى يكون مؤمن للإنسان حينما يقتحم طرف من أطراف الشبهة العلمية الإجمالية. يقول أنه لا يوجد اطمئنان بعدم الانطباق، لأن هذا الاطمئنان إن كان فرض مختص بالطرف المقتحم هذا ترجيح بلا مرجع، ما هو المرجع الاتصال. وإن فرض أن هذا الاطمئنان موجود نظيره في سائر الأطراف الأخرى فهذا معناه وجود اطمئنانات فعلية بعدم الانطباق في جميع الأطراف. وهذه الاطمئنانات الفعلية بعدم الانطباق في جميع الأطراف تولد منها اطمئنان بالسالبة الكلية، يعني اطمئنان بعدم الانطباق، انطباق المعلوم بالإجمال في جميع الأطراف، وهذا يناقض العلم الإجمالي بوجود النجس في ضمن هذه الأطراف، لأن السالبة الكلية المتحصلة من مجموع الاطمئنانات الفعلية تناقض الموجب الجزئية التي هي عبارة عن مفاد العلم الإجمالي بوجود النجس في ضمن أحد هذه الإنعامات. سيد جاوب عن هذا الجواب بجواب نقضي، ثم انتهى كلام الجواب الحلي. الجواب الحلي السيد يقول بي بأنه اطمئنان بالسالبة الكلية ما يحصل من مجموع الاطمئنانات الفعلية، يعني نحن نؤمن بوجود اطمئنانات فعلية بعدد الأطراف، اطمئنانات بعدم الانطباق، لكن هذه الاطمئنانات الفعلية العديدة بعدد الأطراف ما تولد لنا الاطمئنان بالسالبة الكلية. ليش؟ يقول لأن هاي الاطمئنانات إنما تولد الاطمئنان بالسالبة الكلية فيما إذا كانت اطمئنانات إحنا سميناها مطلقة لكن بحسب الروح والجوهر واحدة مشروطة. يعني شنو مشروطة؟ يعني اطمئنان بألف يتضمن الاطمئنان بألف ويتضمن الاطمئنان بألف حتى على تقدير باء، والاطمئنان بباء يتضمن الاطمئنان بباء ويتضمن زائدا على ذلك الاطمئنان بباء حتى على تقدير الالف وجود الالف. وهذا عباره اخرى عن اطلاق في الحقيقه، بمعنى ان الاطمئنان بالف مطلق من ناحيه ماذا؟ من ناحيه وجود باء او عدم وجود باء، حتى على تقدير وجود باء الاطمئنان بالف ماذا؟ واضح. حتى على تقدير وجود ألف الاطمئنان بباء ماذا؟ حاصل. إذا كان عندنا الاطمئنانات الفعلية من هذا القبيل وجود مشروع الموت بهذا المعنى حينئذ يصح كلامه، لأن الاطمئنان كما قلنا بسفر زيد والاطمئنان بمجيء عامر قطعا يولدان الاطمئنان بماذا؟ بمجموعهما، لأن الاطمئنان بالسفر موجود حتى على تقدير ماذا؟ مجيء زيد، والاطمئنان بمجيء زيد موجود حتى على تقدير سفر عامر. فيقول الإنسان أني مطمئن بمجموعهما بلا إشكال، لكن يقول السيد اطمئناناتنا الفعلية في المقام ليست من هذا القبيل. لماذا؟ يقول لأن الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف صحيح موجود، لكن هذا الاطمئنان لا يتضمن الاطمئنان بعدم الانطباق حتى على تقدير عدم الانطباق في الطرف الآخر. ليش ما ينضمن كما تضمنه الاطمئنان بألف؟ واضح هنا احنا كنلاحظ متعلق الاطمئنان في مثال ألف، متعلق الاطمئنان هو ألف، وجود ألف هنا متعلق الاطمئنان هو عدم الانطباق بحسب المفهوم. فنقول الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف لو كان موجود حتى على تقدير عدم الانطباق في هذا الطرف القضية تصح، لكنه ليس هكذا. لماذا؟ لأن الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف من أين يحصل؟ يحصل بحساب الاحتمالات. حساب الاحتمالات كيف تولده؟ تولده كما قلنا في البيان السابق أن كل احتمال للانطباق في هذا الطرف يولد قيمة احتمالية زائدة في عدم الانطباق في الطرف المقتحم. فاحتمال الانطباق على هذا الطرف واحتمال الانطباق على هذا الطرف واحتمال الانطباق، يعني احتمالات عددها 999 احتمال للانطباق في أطراف عددها 999 طرف، وكلها تسوي قيمة احتمالية كبيرة جدا في عدم الانطباق في هذا الطرف. فإذا الاطمئنان بعدم الانطباق هنا متولد من احتمالات الانطباق في الأطراف، واضح متولد منها. فإذا نقدر نقول أن الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف موجود حتى على تقدير عدم الانطباق في هذا الطرف، تقدير عدم الانطباق في هذا الطرف يعني سحب أساس من أسس ماذا؟ من أسس الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف. وهذا معنى أن الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف ليس موجودا بشكل مشروط كما فرضنا، وإنما عدم الانطباق في هذا الطرف إنما يكون مطمئنا به على تقدير ماذا؟ على تقدير الانطباق في الأطراف الأخرى، لا على تقدير عدم الانطباق في الأطراف الأخرى. وهذا معناه أننا يجب أن نفترض أن الاطمئنانات فعلية في كل الأطراف لكنها لا تولد الاطمئنان بالسالب الكلية. ما يمكن للمكلف أن يقول أني مطمئن نتيجة هذه الاطمئنانات الفعلية بماذا؟ بعدم الانطباق في جميع الأطراف. وهذا معناه أننا يمكن أن نفترض في الطرف المقتحم وجود اطمئنان بعدم الانطباق ويكون هو المؤمن لهذا الاقتحام بلا أن يلزم أي محظور. هذا الاستشكال الأول وجوابه من قبل المحقق العراقي. استشكال آخر للمحقق العراقي يقول لو سلمنا وجود اطمئنان بعدم الانطباق الطرف المقتحم، في الإشكال الأول قال لا يوجد اطمئنان فعلي بعدم الانطباق، في الثاني يسلم وجود اطمئنان بعدم الانطباق في الطرف المقتحم، لكن يقول بأن هذا الاطمئنان حال حال بقية المؤمنات الشرعية، إنما تريح الدخول في ذلك الطرف الذي حصل فيه المؤمن إذا لم يوجد مزاحم ومعارض لهذا المؤمن. من قبيل صالة البراءه، واضح، من قبيل قاعة الطهارة المؤمنة. قاعة الطهارة في هذا الطرف إنما تأمن وتجوز اقتحام هذا الطرف إذا ما كان إلها معارض، أما إذا إلها معارض تساقط بالمعارضة ويبقى الطرف بلا مؤمن. يقول لي اطمئنان بعدم الانطباق في الطرف المقتحم. احنا نسأل هل يختص بهذا الطرف أو لا؟ طبعا الجواب هو شنو؟ لا يختص بهذا الطرف، واضح عدم وجود موجب لهذا الاختصاص اطلاقا. فاذا يوجد هنا اطمئنان وهنا اطمئنان وهنا اطمئنان. هل يمكن ان نلتزم بهذه الاطمئنانات جميعا؟ لا. لماذا؟ لانها تعارض العلم الاجمالي بان بعضها كاذب، لاننا نعلم اجمالا بوجود النجس في ضمن احد الآنية، وهذا معناه أن أحد الإطمئنانات ماذا؟ كاذب، ليس مطابق للواقع. العلم الإجمالي بكذب واحد من الإطمئنانات قطعا يسبب التعارض بين ماذا؟ بين الإطمئنانات العديدة، وإذا تعارضت تساقطت، وإذا تساقطت يبقى الطرف المقتحم بلا مؤمن. فنمثل في الشبهة المحصورة. في الشبهة المحصورة حينما يقال بأن أنا عدة اطمئنان بعدم وجود النجس هنا، وأريد أستند إلى هذا الاطمئنان في ارتكاب هذا الإناء، إناء أعلم أن أحدهما نجس، المحقق العراقي يقول هذا الطرف يختص بهذا الاطمئنان، في الطرف الآخر ما في اطمئنان أو لا؟ إذا قلت يختص نقول ترجيح بلا مرجع، فلا بد تقول أنه في الطرف الآخر أيضا أكو اطمئنان بعدم وجود النجس، واضح. طب هذان اطمئنانان فعليان صحيح، لكنهما متعارضان. ليش؟ يقول لأننا نعلم إجمالا بوجود النجس في ضمن أحد الإنانة، وهذا معناه أن أحد الاطمئنانين غير مطابق للواقع وكاذب. العلم بكذب أحدهما يستوجب وقوع التعارض بينهما، لأن هذا يقول أنا الصادق وذاك الكاذب، هذا يقول أنا الصادق وذاك الكاذب، فيتعارضان يتساقطان فيبقى الطرف بلا مؤمن. إذا وسعنا من دائرة العلم الإجمالي إلى ألف طرف، نفس هذا الكلام نقوله، الطرف المقتحم لا يختص بالاطمئنان بعدم الانطباق كما قلنا، ولا يقول سلمنا أنه لا يختص، فأكو بي اطمئنان لكن بالآخر أيضا أكو اطمئنان، بالثالث بالرابع وهكذا تمام الألف. هاي الاطمئنانات الالف في الف طرف، اكو علم اجمالي بماذا؟ بكذب واحد منها على الاقل، لاننا نعلم بوجود النجس في بعض هذه الاماكن. هذا العلم الاجمالي بكذب واحد من الاطمئنانات يستوجب وقوع التعارض بين جميع هذه الاطمئنانات، فاذا تعارضت تساقطت، واذا تساقطت حينئذ ما يمكن الاستناد الى هذا المؤمن لاقتحام الطرف المقتحم. ففي الإشكال الأول يقول ماكو مؤمن، في الإشكال الثاني يقول أكو مؤمن لكنه يسقط بالمعارضة، واضح.
فنعني شو بس استشكالات من حق العراقي يعني
يتبناها مدرد أشياء، ويبني على ظاهر بأن هذا التقريب لجواز اقتحام بعض أطراف الشبهة غير المحصورة مو تمام،
يبني على
عقل.
زين،
السيد في مقام مناقشته يقول بأن العلم الإجمالي بكذب بعض الإمارات الجارية في الأطراف، سواء كانت تلك الإمارات من قبيل اطمئنان أو من قبيل ظن خاص مثلاً، ما عرف من الإمارات. العلم الإجمالي بكذب بعضها إنما يؤدي إلى تعارضها بأحد سببين: إذا خلى المورد من كلا السببين لا موجب للتعارض في المورد، حتى مع العلم الإجمالي بكذب بعضها، واضح. وجود أحد السببين صحيح يحقق حالة التعارض بين
المؤمنات في الأطراف، سواء كان مؤمن صالة براءة، إمارة خاصة أو اطمئنان. الحالة الأولى أن نفترض أن جريان الاطمئنانات والمؤمنات في الأطراف يوقع حالة تكاذب فيما بين نفس الإمارات، لا إشكال تتعارض الإمارات، يعني هذا يكذب هذا وهذا شنو يكذب هذا. واضح العلم الإجمالي بكذب واحد من الإمارتين مثلا يسبب وقوع تكاذب بين هذه الإمارة الجارية في هذا الطرف وهذه الإمارة الجارية في هذا الطرف، بأن نفترض أن هذه الإمارة بمدلولها المطابق ما تنافي الإمارة الأخرى، لكن بمدلولها الالتزام تنافي الإمارة الأخرى، وهذه أيضا بمدلولها الالتزام تنافي الأولى، فيقع التكاذب بلحاظ المدالين الالتزامية لكل منهما، فحينئذ يسقطان عن الحجية، إذ لا يمكن جعل الحجية لأمرين متكاذبين يكذب بعضه بعضا يكذب أحدهما الآخر. واضح. الدليلان اللذان يدل أحدهما على وجوب شيء، وجوب صلاة الظهر، والآخر يدل على وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة في زمن الغيبة، هذان متعارضان. لماذا؟ لأن هذا يثبت بمدلول المطابق وجوب صلاة الجمعة، وبمدلول الالتزام ينفي وجوب صلاة الظهر، وهو يكذب الدليل الآخر، وذاك يكذب الدليل الأول، فيتكاذبان. طب يتعارضان، ليش يتعارضان؟ لأنه لا نتعقد جعل الحجية لكل منهما مع كونهما متكاذبين. واضح. ولا بد يتعارض، فإذا تعارض إذا وجد مرجح للآخر نعمل به، وإلا يتساقط. واضح. فالسبب الأول لوقوع التعارض بين المؤمنات الشرعية الجارية في الأطراف هو ماذا؟ هو وجود حالة التكاذب بين نفس المؤمنات بلحاظ المدلول الالتزامي، هذا أحد السبب. السبب الآخر أن نفترض أن جريان المؤمن في هذا الطرف وجريان المؤمن في هذا الطرف يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية محال، فيقع التكاذب بين هذا المؤمن، تعارض بين هذا المؤمن وهذا المؤمن. واضح. كما في موارد العلم الإجمالي، في موارد العلم الإجمالي جريان البراءة في هذا الطرف والبراءة في هذا الطرف يؤدي إلى ماذا؟ إلى الترخيص والمخالفة القطعية، التكليف المعلوم للإجمال. إذا جرت البراءة في هذا والبراءة في هذا كان نجش من صار، ولما كان يستحيل الترخيص في المخالفة القطعية فهذا دليل هذا الأصل، يقول هذا الأصل يجري في هذا الطرف، وهنا يقول الأصل أنا أجري في ماذا؟ في هذا الطرف، فيتعارض. أحد هذين السببين هو الذي يوقع حالة التعارض بين المؤمنات، إما أن يكون كل مؤمن في الطرف ينفي المؤمن الآخر في الطرف الآخر فيتكاذبان، وإما أن يكون كل منهما إجراؤه يلزم من التخيص المخالفة. فإذا خل المورد كما قلنا من كل من هذين السببين لا موجب لوقوع التعارض، والصحيح في المقام هو خلو المورد عن كل من السببين، فلا التكاذب موجود بين الاطمئنانات ولا جريان كل منهما يلزم منه الترخيص مخالفة قطعية. توضيح ذلك. أما التكاذب يقول لأن كل اطمئنان في طرف لا يوجد له في مقابله ما يكذبه أصلا، لأن المقابل للاطمئنان في هذا الطرف رقم واحد، إما أن نعتبر المقابل هو الاطمئنان في رقم باء، اطمئنان بعدم الانطباق في رقم باء، يقول هذا ما في تكاذب، اثنينات موحدين ما في تكاذب بينهما اطلاقا لامكان صدق كل منهما، لان الاطراف ايش قد عندنا؟ مو اثنين في محل كلامنا، اطرافنا ايش قد؟ الف. اذا اخذنا ذن الاناءين على كتب، الاطمئنان بعدم الانطباق يمكن ان يكون صادق، والاطمئنان بعدم الانطباق الايباء ايضا يمكن ان يكون صادق. فاذا ذن الاطمئنانين في خصوص هذين الطرفين ماكو تكاذب بينهما، وانما يمكن الالتزام بصدق كل منهما.
بس اكو في مجموع الالفات كيف؟
ها، فإذا نجعل ما يقابل الإطمئنان بعدم الانطباق في ألف ليس هو عبارة عن الإطمئنان بعدم الانطباق في باء، بل هو عبارة عن الإطمئنان في جميع الأطراف. واضح؟ لا إشكال أنه إذا كان عندنا إطمئنان بعدم الانطباق في 999 إناء، لا إشكال هذا يكذب ماذا؟ الإطمئنان بعدم الانطباق في ماذا؟ في ألف. كذبه بالدلالة الالتزامية. لاحظتم؟ الإطمئنان بعدم الانطباق في 990 إناء لازمه شنو؟ هو الانطباق في ماذا؟ في ألف. واضح؟ من واحد من النجس. فإذا كان عد إطمئنان في مجموع 999 لازم يصير عندي ماذا؟ اطمئنان بالانطباق في ألف، مو اطمئنان بعدم الانطباق في ألف. فإذا الاطمئنان بعدم الانطباق في 999 إناء مدلول المطابقي هو عدم الانطباق في 999، مدلول الالتزامي هو الاطمئنان بالانطباق في ألف. ومن الواضح أن الإطمئنان بالانطباق في ألف يكذب ماذا؟ الإطمئنان بعدم الانطباق في ألف. واضح؟ يقول هذا إذا هيك قلنا صحيح، لكن قلنا سابقا بأن الصحيح هو أنه لا يوجد إطمئنان بالسالبة الكلية متحصل من مجموع الإطمئنانات بعدد الأطراف، لما ذكرناه في البحث السابق واليوم هم قررناه، من أن الإطمئنان بعدم الانطباق في باء في رقم 2، والإطمئنان بعدم الانطباق في رقم 3 رقم 4 رقم 10 إلى تمام الألف، هاي إطمئنانات فعلية موجودة بعد الأطراف بلا أشكال، لكن مجموعها ما يولد الإطمئنان بالسالبة الكلية، ما يولد الإطمئنان بعدم الانطباق في تمام 999، حتى يكون الاطمئنان بعدم الانطباق في مجموع الاطراف مدلول الالتزام هو ماذا؟ هو الاطمئنان بالانطباق في الف طرف المقتحم. فاذا كان ما يولد الاطمئنان بالسالب الكليه، فالاطمئنان في هذا الطرف ليس له ما يكذبه لا من الطرف اللي بصفه ولا من ماذا؟ ولا من سائر الاطراف. واضح؟ واضح. الإطمئنان بألف يعني بعدم الانطباق في ألف، أن الإناء الأول عد إطمئنان بعدم وجود نجس به. محقق العراقي يقول هذا الإطمئنان يعارضه الإطمئنان في باء في 2. واضح؟ وفي 3 وفي 4 وفي 5 وهكذا بين. ليش يعارضها؟ يقول بأنه أكو عندي علم إجمالي بكذب بعض هذه الإطمئنانات. كأن العلم الإجمالي إذا افترضنا السبب الأول بالتعارض يوجب وجود تكاذب بين هاي الإطمئنانات، فيوجد تعارض بين هذه الإطمئنانات، تعارض بالساقط يحصل المقصود، لأن الطرف المقتحم يبقى بلا معنى. واضح؟ السيد يقول بأنه هنا ماكو تكاذب بين الإطمئنانات بعدد الأطراف، تكاذب ماكو، لا بحسب الدلالة المطابقية ولا بحسب الدلالة. فإذا ماكو تكاذب السبب الأول للتعارض ينتفي، لأن هذا الإطمئنان في واحد ما هو الشيء الذي يكذبه؟ هل الاطمئنان في رقم 2 يقول هذا ما يكذب هذا كما هو واضح لإمكان صدقه كله. فإذن لابد نجعل المكذب للإطمئنان بعدم وجود النجس في الإناء رقم 1 هو عبارة عن ماذا؟ عن سائر الإطمئنانات الموجودة في تمام الأطراف في سائر الأطراف ما عدا رقم 1. واضح سيد يقول هاي الإطمئنانات الفعلية الموجودة بعدد الأطراف لو كانت تولد الإطمئنان بالسالب الكلية تكذب بالدلالة الالتزامية الإطمئنان بعدم وجود النجس في رقم 1. ليش؟ لأن الإطمئنانات في سائر الأطراف إذا ولدتنا الإطمئنان بعدم وجود النجس في تمام سائر الأطراف ولدتنا الإطمئنان بعدم وجود النجس في تمام 999 طرف صار عدة اطمئنان بأن النجس ما موجود بيها فهذا لازمه شنو؟ أن عدة اطمئنان بوجود النجس في رقم 1. واضح؟ فأكو تكاذب بين الاطمئنانات يعني بين الاطمئنان في هذا الطرف من جهة وبين الاطمئنان بالسالبة الكلية في سائر الأطراف. الاطمئنان بعدم وجود النجس في 999 طرف قهراً يكذب الاطمئنان بعدم الانطباق في ماذا؟ في الطرف رقم 1. ما هو معقوله. فاذا كذب يصير تكاذب يحصل السبب الاول المن للتعارض. السيد يقول ماكو شي حاله لان الاطمئنانات الفعليه بعدد الاطراف في سائر الاطراف ما يولد الاطمئنان بالسالبه الكليه. فإذا ما ولد الإطمئنان بالسالب الكلية اللي يكذب هذا الإطمئنان بعدم الانطباق في رقم 1 وياه هو الإطمئنان بالسالب الكلية. أما الإطمئنانات المنفصلة في كل طرفين هذه إذا كانت لا تولد السالب الكلية فهي لا تكذب الإطمئنان بعدم الانطباق في رقم 1. فإذا تكاذب ماكو الإطمئنان في الطرف المقتحم ليس له ما يكذبه لا من الأطراف اللي بصفها ولا من ماذا ولا من سائر الأطراف. فإذا كان تكاذب ماكو فإذا لا موجب للتعارض يعني السبب الأول التعارض يرتفع. وأما السبب الثاني وهو أن جريان الإطمئنانات جميعا أو المؤمنات جميعا في الأطراف يؤدي إلى الترخيص في المخالفة قطعية. السيد يقول بأنه في المقام لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. لماذا؟ يقول لأنه إذا أدى إلى الترخيص في المخالفة القطعية الإطمئنان ما يكون حجة. أصلا ما يكون حجة لأن إحنا الطرف المقتحم الذي يريد المكلف أن يقتحمه مو يحتاج له إلى مؤمن. شنو المؤمن قلنا به؟ الإطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف. هذا المؤمن وهو الاطمئنان حجيته بيش ثابته وثابته ببناء العقلاء. الاطمئنان حجيته ثابته في ماذا؟ ببناء العقلاء. العقلاء يقولون اذا كان اطراف العلم الاجمالي كثيره جدا يسوغوا لماذا للمكلف اقتحام الطرف. هذا شو يسوغوا اقتحام طرف واحد او طرفين ما يسوغوا لاقتحام جميع الاطراف. واضح؟ فإذا مدرك حجية الإطمئنان هو بناء العقلاء. خب هذا المدرك الحجية شو وقت ما كان ثابت الإطمئنان يكون حجة ومؤمن. أما إذا كان المدرك مرتفع في مورد فالإطمئنان ما يكون مؤمن بعد. الإطمئنان في هذا الطرف حجة عند العقلاء وببناء العقلاء إذا لم يؤدي إلى الترخيص في المخالفة فالعقلاء قيدوا بذلك. وأما إذا أدى إلى الترخيص في المخالفة القطعية يقول لا كل الأطراف ما يكون الإطمئنان بها حجة. واضح؟ فإذا إحنا نفترض أكو قصور في دليل حجية الإطمئنان في حالة كون الإطمئنانات موجبة للمخالفة القطعية ونفترض أن الحجية تثبت في صورة عدم أداء الإطمئنانات إلى المخالفة القطعية وذلك لأن يرتكب المكلف بعض العقلاء. واحنا كلامنا ايضا في هاي الحاله وهو ان المكلف يرتكب ماذا؟ بعض الاضرار. واضح؟ كان المكلف له حالتان، تارة يرتكب جميع الأضرار، تارة يرتكب بعضها. إذا ارتكب جميع الأضرار، العقلاء يقولون ماكو بناء من قبلنا على حجية الاطمئنان في هذه الأضرار، وإذا ارتكب بعضها يقولون لا، أكو اطمئنان بحجية أكو بناء بحجية الاطمئنان في ذلك الطرف المقتحم. وهذا معناه أننا نفترض أن الحجية الثابتة للإطمئنانات في جميع الأطراف لا تؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأنها متى ما أدت إلى الترخيص مدرك حجيتها يرتفع، لا تكون حجة فلا تكون مؤمنة، وإنما تكون حجة ومؤمنة فيما إذا كان إجراء الإطمئنان والاستناد إليها لا يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية. فإذا انتفى كل من السببين، لا وجود الاطمئنانات في الأطراف يؤدي إلى التكاذب فيما بينها، ولا جريانها في الأطراف يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، حينئذ أي موجب لوقوع التعارض بين الاطمئنانات وبالتالي تساقطها؟ بل الاطمئنانات موجودة فعلا في جميع الأطراف بالنحو المشروط كما تقدم سابقا، وكل اطمئنان في كل طرف يسوغ امتحان ذلك الطرف، وهذا معناه جواز ارتكاب بعض الأطراف اللي هو محل كلامنا فعلا. واضح؟ وأما الاستشكال الآخر فيتجه بعد التسليم بوجود الاطمئنان المذكور، يعني الاطمئنان بعدم الانطباق في الطرف المقتحم، يتجه إلى أن هذا الاطمئنان بعدم الانطباق لما كان موجودا في كل طرف، لا يمكن إنكار ذلك، فالاطمئنانات معارضة في الحجية والمعذرية للعلم الإجمالي بأن بعضها بل فالاطمئنانات معارضة، يعني يقع بينها التعارض في الحجية وفي المعذرية. لماذا يقع بينها التعارض؟ للعلم الإجمالي بأن بعضها كاذب. بلين؟
النجزية
في الحجية والمعذرية، تفسير الحجية.
الحجية مو تقرأ.
أنا معذرية فعلًا. أنا بعدم الانطباق. والتعارض يؤدي إلى سقوط الحجية عن جميع تلك. واضح؟ والجواب على ذلك أن العلم الإجمالي بكذب بعض الإمارات والإطمئنان من جملة بعض الإمارات إنما يؤدي إلى تعارضها وسقوطها عن الحجية لأحد سببين: الأول أن يحصل بسبب ذلك تكاذب بين نفس الإمارات، فيدل كل واحدة منها بالالتزام على وجود الكذب في الباقي، ولا يمكن التعبد بحجية متكاذبة. طبعا سبب هذا التكاذب هو العلم الإجمالي بأن بعضها شنو؟ كاذب. يعني العلم الإجمالي بأن بعضها كاذب يولد حالة شنو؟ تكاذب بيناتها فتتعارض. الثاني أن تؤدي حجية تلك الإمارات والحالة هذه إلى الترخيص في المخالفة القطعية بالتكليف المعلوم بالإجماع. واضح؟ وكلا السببين غير متوفر في المقام. أما الأول فلأن كل اطمئنان لا يوجد ما يكذب بالدلالة الالتزامية، لأننا إذا أخذنا أي اطمئنان آخر واحد معه لم نجد من المستحيل أن يكون معا صادقين. لماذا يكذبون؟ إذا أخذنا اطمئنان واحد وقسنا بالاطمئنان الأول، وإذا أخذنا مجموعة الاطمئنانات الأخرى بمجموع بل مجموعة الاطمئنانات الأخرى لم نجد تكاذبا أيضا، لأن هذه المجموعة من الاطمئنانات لا تؤدي إلى الإطمئنان بمجموع متعلقاتها، أي الإطمئنان بعدم الانطباق على سائر الأطراف. إذا أدى إلى ذلك هذا بالدلالة الالتزامية يساوق ماذا؟ الإطمئنان بالانطباق في هذا الطرف، فيكذب الإطمئنان بعدم الانطباق. لا تؤدي إلى الإطمئنان بمجموع متعلقاتها، أي لا تؤدي إلى الإطمئنان بعدم الانطباق على سائر الأطراف، هذا الذي يستلزم أو يساوق للإطمئنان بالانطباق على شنو؟ على غيرها. وفي مع الكلام غيرنا هو رقم واحد. إذا كانت تؤدي إلى ذلك فتكذب الإطمئنان رقم واحد بالدلالة الالتزامية، فأكو تكاذب، لكنها لا تؤدي إلى ذلك، فإذا لا يوجد لها مدلول التزامي، يكون مكذبا للإطمئنان بعدم الانطباق في رقم واحد.
تقولون
انطباق بالسائل الكلية،
بالسائل
الكلية
ما عدا هذا
الطرف؟ أسا فعلا ما عدا هذا الطرف 90 أساسا. وذلك ليش لا تؤدي؟ يقول لما برهنا على من أن كل اطمئنانين لا يتضمنان الاطمئنان بالقضية الشرطية المتقدمة، لا يؤدي اجتماعهما إلا الاطمئنان بالمجموع. والاطمئنانات الناشئة من حساب الاحتمال هنا من هذا القبيل كما عرفت بلا داعي. وأما الثاني يعني السبب الثاني للتعارض، فلأن الترخيص في المخالفة القطعية إنما يلزم لو كان دليل حجية هذه الإطمئنانات يقتضي الحجية التأخيرية، حجية التعينية لكل واحد من الإطمئنانات، غير أن الصحيح أن مفاده هو الحجية التخييرية، لأن دليل الحجية هنا هو السيرة العقلائية، ويجب أن تتبع الحجية بهذا الأخلاق، ثم وضعنا الحج على الحجية إذا ما ارتكبوا جميع الأخلاق، فهذا حجة بشرط أن تترك البقية، وهذا هو معنى الحجية التخييرية. لأن ما قلنا أن الحجية تعينية يعني هذا حجة مطلقة ما له علاقة بالآخر، الآخر حجة مطلقة ما له علاقة بالأول، هذا يؤدي إلى الترخيص المخالفة القطعية، كما هو الحال بالنسبة إلى دليل البراءة في الطرفين. لأن دليل البراءة ما نقدر نستفيد منه حجية تخييرية، لأن مفاد الحجية شنو؟ تعيينية، والحجية التعيينية في كل منهما غير ممكنة. ليش؟ لأن ذلك يؤدي إلى الترخيص المخالفة القطعية. أما إذا فهمنا أن مدرك المؤمن مدرك الإمارة يثبت حجية تخييرية، واضح في المكلف، إذا اقتحم طرف واحد عد مؤمن ومؤمنة حجة بالنا العقلاء، أما إذا اقتحم كلا الطرفين مثلا في شبه المحصورة، واضح ما عاد. فإذا الالتزام بحجية هذا والالتزام بحجية هذا لا يعني ترخيص المخالفة، لأن الحجية الثابتة لهذا حجية تخييرية، هذا حجة ترخيص هذا، وهذا حجة شنو؟ هذا تركت هذا. الإطمئنان في هذا الطرف حجة إذا شنو؟ إذا ترك الطرف من الأطراف ولو طرف واحد. فإذا ترك طرف واحد فالإطمئنان حجية الإطمئنان فيها سائر الأطراف لا تؤدي إلى الترخيص مخالفا، وإذا جاء بكل الأطراف فأصلا مؤمن ما عاد، واضح. فإذا حجية الإطمئنان في الطرف رقم واحد مع الاطمئنان في الطرف رقم باء مع الاطمئنان في الطرف رقم جيم وهكذا بقية الأطراف لا يؤدي إلى الترخيص المخالفة القطعية. هذا كله بلحاظ التقريب الأول لجواز اقتحام بعض أطراف الشبهة غير المحصورة، وهذا التقريب هو عبارة عن أن يستند المكلف إلى الاطمئنان بعدم الانطباق في ذلك الأطراف، والاطمئنان حجة ببناء العقلاء فيصح الاستناد إلى هذا المعنى. التقريب الآخر لجواز اقتحام بعض الأطراف هو أن يقال أن الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي مختل. الركن الرابع هو هكذا بيناه، قلنا له صيغتان، الصيغة المشهورة والمعروفة له وهو أن يقال بأن جريان
لأن نجزية العلم الإجمالي مشروطة بأن يكون جريان الأصول في الأطراف غير مؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. وأما إذا كان إجراء الأصول واضح أن يكون لا أن يكون جريان الأصول في الأطراف مؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، حينئذ إذا أدى إلى ذلك فيمنع من جريان الأصول في الأطراف لأنه يؤدي إلى الترخيص، فإذا منع من جريان الأصول يتنجز العلم الإجمالي في كل من الطرفين. أما إذا فرضنا أن جريان الأصول واضح في الأطراف لا يؤدي إلى الترخيص المخالفة قطعية، فلا مانع من جريان الأصول في الأطراف ولا يتنجز مثل هذا العلم الإجمالي. ليش مثلنا لهذا؟ مثلنا له بقضية دوران الأمر بين المحذورين، في باب دوران الأمر بين المحذورين لا مانع من جريان الأصول في كل من الطرفين، لأن جريانها لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية لعدم قدرة المكلف على لضيق في قدرة المكلف. إذا شك الإنسان أنه نذر أن يسافر إلى طهران ونذر أن يترك السفر إلى طهران في مدة معينة، فحينئذ السفر إما واجب إذا نذر فعله أو حرام إذا نذر شنو تركه، فيدور الأمر بين المحذورين. فنصر عبد العلم الإجمالي بأن السفر إما واجب أو ماذا أو حرام، فأطراف العلم الإجمالي هو وجوب السفر وحرمة السفر. يعني معكم هنا من إجراء الأصول المهمة في كل من الطرفين، يجري صادف المراء النفي الوجوب ويجري صادف المراء النفي الحرم. يعني هذه الأصول ما يؤدي إلى الترخيص المخالفة القطعية لأن المكلف لا يتمكن من المخالفة القطعية، كيف يخالف قطعا مثل هذا العلم الإجمالي؟ ماذا يفعل؟ هو المكلف لا يقول ما يسافر أو لا يسافر، إذا سافر أكو احتمال موافقة، إذا ما سافر هم أكو احتمال شنو موافقة. فدائما كل ما يعمل المكلف باحتمال موافقة احتمال مخالفة، موافقة قطعية غير ممكنة إلا كما أنه مخالفة قطعية أيضا شنو غير ممكنة إلا. واضح؟ فيجري صادق براءة النفي ما يترتب على جريان هذا الأصول شيء، ترخيص في المخالفة القطعية ما يصير لأنه غير متمكن. واضح؟ هاي الصيغة المشهورة للركن الرابع. هنا السيد الخوئي حفظه الله طرح صيغة أخرى في مقابل هاي، وهو أن لا يؤدي جريان الأصول في الأطراف إلى الترخيص القطعي في مخالفة الواقع. أن يؤدي إلى الترخيص القطعي في مخالفة الواقع. سيد الخوي يقول بأن المنجزية ليست مشروطة بأداء الأصول إلى الترخيص في مخالفة واقعية، بل في بعض الأحيان نمنع من جريان الأصول ونقول بتنجيز العلم الإجمالي حتى إذا لم يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لكن يؤدي إلى مخالفة واقعية، مخالفة قطعية للتكليف الواقعي، كما في نفس مثال دوران الأمر بين المحذورين، إجراء الوصول في الطرفين لنفي الوجوب ولنفي الحرمة هذا ترخيص قطعي في مخالفة الواقع، مو ترخيص في مخالفة قطعية عملية لا يؤدي إلى ذلك، لكن نحن نعلم بأن السفر طبعا غير مباح. واضح؟ لأنه إما واجب أو حرام، الالتزام بإباحته يعني ترخيص قطعي في مخالفة الواقع، لأن الواقع إما الوجوب أو ماذا أو الحرمة. ومنظورة شنو؟ يعني يقول مخالفة عملية لا يلزم من جريان الأصول، لكن إذا لزم من جريانها ترخيص قطعي في مخالفة الواقع هذا هم يجوز، مثل هذا العلم الإجمالي يتنجز ويمنع من جريان الأصول. فهنا من يقدر نجري صالة البراءة لنفي الوجوب وصالة البراءة لنفي الحرمة، لأن هذا معنى الالتزام بالإباحة، والحب نعلم بأن الإباحة مخالفة للواقع. أفرض عملا ماكو مخالفة لا للوجوب، مخالفة قطعية لا للوجوب ولا للحرمة،
لأنها غير مقبول المثل بعد. لكن هذا ترخيص في مخالفة للواقع، لأن الواقع إما الوجود أو المحرم.
واضح هاي السيرة الثانية.
الآن بناء على الصيغة المشهورة للركن الرابع في المقام، يقال في التقييد الثاني أننا نقول في باب العلم الإجمالي بالأطراف الكثيرة يجوز اقتحام بعض الأطراف، لأن الركن الرابع مختل بصيغته المشهورة. لماذا؟ يقول لأننا نفترض أن أطراف العلم الإجمالي أطرافا كثيرة بالغة إلى درجة بحيث لا يتأتى من المكلف اقتحامها جميعا، لا يتأتى من المكلف اقتحامها جميعا، فحينئذ شنو المانع من جريان البراءة في جميع هاي الأطراف؟ إجراء الأصول المؤمنة في جميع هاي الأطراف لا يؤدي إلى الترخيص بالمخالفة قطعية لضيق في قدرة. فإذا جاز إجراء البراءة في جميع هاي الأطراف، فإذا هذا الطرف المقتحم، إذا جاز إجراءه في جميع الأطراف معناه أن العلم الإجمالي لا يكون واجب للركن الرابع، فإذا ما كان واجب للركن الرابع يسقط عن المنجزية فيجوز اقتحام هذا الطرف. واضح. السيد قدس الله نفسه يقول أن هذا التقريب طبعا كما هو واضح مبني على الصيغة المشهورة للركن الرابع، بأن نجعل المنار والمدار في منجزية العلم الإجمالي على كون الأصول مؤدية للترخيص في المخالفة العملية أو لا. فإذا كان جريان الأصول يؤدي إلى الترخيص في المخالفة العملية يتنجز العلم الإجمالي، إذا ما كان يؤدي ما يتنجز. وعلمنا الإجمالي أصولنا المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي بالأطراف الكثيرة، إجراء الأصول المؤمنة لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأننا نفترض أن العلم الإجمالي بالغ من الكثرة إلى درجة لا يتأتى من المكلف ارتكاب جميع فلتجد كل الأصول في الأطراف. شو المانع منها؟
واضح.
وأما على رأي سيد الخوري في الصيغة الثانية للركن الرابع، مشكلة هذا التقريب ميت، يعني أفرض أنه ما يؤدي إلى الترخيص في المخالفة العملية القطعية لكن يؤدي إلى الترخيص القطعي في مخالفة الواقع، لأن الالتزام بإباحة جميع الأطراف الألف كما هو مقتضى إجراء الأصول في الجميع قطعا ينافي ماذا؟ العلم بأن بعضها شنو؟ نجس. واضح. يعلم بأن الالتزام بإباحة تمام الألف ينافي الواقع، لأن قطعا بعض الألف ليس مباح، بعض الألف نجس، فإذا الالتزام